وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن جميعا. احنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن آخر حلقة من حلقات السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكده يبقى احنا تكلمنا عن 7 زوجات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما انتقل عن الحديث عن زوجة جديدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ويدور الحوار حولها، دايما بنخلي في حلقة للتواصل مع الجمهور في الاتصالات المطلوبة أو المرغوبة. وأنا حقيقة في الحلقة اللي فاتت نسيت أنبه عن هذا الكلام، ولكن احنا النهارده بنتلقى اتصالاتكم فيما يخص هذا البرنامج او غيره من الاتصالات. لكن خلينا نقول في المقدمه كده ان الزوجات اللي احنا اتكلمنا عنهم كانت كل واحده لها معنى، كل واحده لها مكانه، وكل واحده لها موقف، وكل واحده القران الكريم حطها في مربع معين او في مكان معين او في وصف معين، وجاءت لهدف معين ولرسالة معينة ولبث معنى معين وطمأنينة معينة وصفاء معين في النفس لدى كل الزوجات، زوجات المؤمنين إلى قيام الساعة. أول واحدة كانت السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها إنما كان الملمح الأساسي في هذه الزيجة هو أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم لكل أزواج المؤمنين، لكل المؤمنين، أن ينقل لهم جميعا كيف يكون الوفاء بالزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب معها أروع المثل في الوفاء. مش ممكن أنت تتخيل وفاء مثل هذا الوفاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. شوف، أنا قلت حضراتكم قبل كده أنا ببقى مرتب شيء معين أو حاجة معينة، لكن الحقيقة كل ما آجي أراجع تاني الزوجات اللي احنا اتكلمنا عنهم أكتشف أن هناك جديد، وأن هناك ملامح أخرى، وأن هناك نظرة مختلفة عما كنت أنظر إليها من ذي قبل. وأعتقد أنني لو أعدت الحديث مرة ثانية عن السيدة خديجة بنت خويلد سيكون هناك كلام مختلف تماما عما ذكرته في الحلقات الثمانية التي تحدثت فيها عن السيدة خديجة بنت خويلد. موقف يفوتني الحديث عنه وأنا أتحدث عن خديجة بنت خويلد يصلني اليوم وأنا أراجع الزوجات الثمانية التي السبع التي تحدثنا عنها. إيه الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، تذكر كتب السير هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في سنة الفتح والانتصار العظيم والفتح المبين، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل منتصرا، كم من الغنائم وكم من الأسرى وكم من كذا ومن كذا، والنبي دخل مكة منتصرا فاتحا عظيما، قال الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل الكلام ده وكل الدنيا دي كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك تلك الغنائم ويترك تلك الأحوال جميعها ويذهب إلى زيارة قبر خديجة بنت خويلد. يا الله يا الله على الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل لزيارة قبر خديجة إنما أراد أن يخبر خديجة بأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لخديجة أنت لك من هذا الفضل، كم تحملت في نشر الدعوة إلى الله، كم تحملت في نشر هذه الدعوة، واليوم أحمل إليك بشارة فتح مكة. إيه ده؟ ده ايه الوفاء ده اللي ملوش حدود؟ من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ده ايه ده؟ في وفاء ممكن انت تتخيله اكتر من هذا الوفاء او اكبر من هذا الوفاء او اعظم من هذا الوفاء؟ قل لي، شوف الموقف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من خديجة يضرب أروع المثل في الوفاء، إلى جانب الدروس العديدة المستفادة من جراء هذا الزواج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي تكبره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبق له الزواج قبل ذلك من النساء، وتزوج خديجة بنت خويلد وقد تزوجت مرتين قبله. موضوع مختلف، الموضوع مختلف تماما، حاجة مختلفة خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لأمر مهم جدا، ففترة ان النبي يبقى لسه لم يسبق له الزواج واول زوجة تدخل في حياته تكون تزوجت قبله قبل ذلك وكانت امرأة سيب، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يبطل هذه العادة. ليس معنى أنك شاب لم تتزوج من ذي قبل ألا تتزوج إلا فتاة لم يسبق لها الزواج، ده كلام مش هو ده الموضوع. وليبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وللناس أن المقصد من الزواج إنما هو الراحة والسكن، كما قال الله تبارك وتعالى في الآيات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصد من الزواج ليس هو مطلق الاستمتاع أو المتعة، وإنما المقصد من الزواج إنما هو ماذا؟ إنما هو السكن، إنما هو المودة، إنما هو الرحمة. فإذا جاء الزواج بلا سكن ولا مودة ولا رحمة فلا قيمة لهذا الزواج، وليس هذا هو الزواج الذي يريده الله تبارك وتعالى من العبد. رسائل النبي عليه الصلاة والسلام يرسلها في زواجه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. ثم يأتي بعد ذلك زواجه من السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، ليضرب المثل مثلين، فيبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها مكافأة لها، ليفيد بذلك أن الدين عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الرقم الأول وليس الرقم الثاني في حياته، الاهتمام الأول، وأن المقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هو من ضحى من أجل دينه وقدم من أجل الدين، وليس من بذل المال وأعطى المال وكان غنيا أو كان كذا، لا، إنما من بذل لدين الله عز وجل واجتهد لتقديم الدين ولنشر دعوة الله تبارك وتعالى في الأرض، هذا هو المقرب والمحبب عند الله ورسوله. فيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة وهي كبيرة السن أيضا. وتتمنى سودة بنت زمعة لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيها، فقالت: يا رسول الله، ليس لي في الرجال، أنت تعلم حالي، خلاص كبيرة السن انتهى الأمر، وإنما يا رسول الله ابقني، وقد أهديت يومي لعائشة لأني أريد أن أبعث يوم القيامة وأنا زوجا لك. هذا مطلق فكرها. مين في الزوجات ولا في النساء عندها حب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة، إلى هذه القوة؟ قولوا لي مين، فين تقديم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على كل الطاعات؟ فين تقديم طاعة النبي على طاعة النفس؟ فين؟ أهو بتقول: يا رسول الله ابقني، أنا لا حاجة لي في الرجال، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيها، وقد ألمح إليها وأشار إلى رغبته في الطلاق منها، ولكن السيدة سودة تتنازل عن يومها لتعطيه لعائشة رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك، وهذا التنازل مفاده أن السيدة زوجة ترغب في تقديم الآخرة على الدنيا، ليس المقصد في حياتها الدنيا، إنما المقصد الآخرة، ماذا ستأتى بعد في الآخرة، إيه المهم في الآخرة، مش المهم النهاردة، مش المهم بكرة، إنما المهم الآخرة. يوم القيامة لما تخش الجنة تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. هو ده المهم، هو ده الهدف، هو ده الهدف اللي هي بتبحث عنه، اللي هي عايزة توصل له، هو ده الهدف. ثم يأتي بعد سودة بنت زمعة عائشة رضي الله عنها، وهي أول واحدة تزوجها النبي بكرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق له الزواج. الآية اتعكست، يعني تزوج النبي أكثر من مرة. خليكم ركزين، خديجة تزوجت مرتين، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر شاب لم يسبق له الزواج. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت بنتا بكرا لم يسبق لها الزواج من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تتزوج النبي وقد تزوج قبلها مرتين. شيء عجيب، يعني لما الواحد بيقعد يعني يجيب القصص ويحطها قدام عيني ويقعد يراجع ويبص يكتشف أمور تانية خالص. يعني تحس ان البرنامج نفسه، مسمى البرنامج نفسه، انا بحس انه منور. يعني مجرد ما الواحد يحط الاسماء كده بس قدامه ويبص فيها تنور الاسماء، تضفي معنى تاني، تديك فكر جديد، مفهوم جديد. دول زوجات النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا قاعدين نتامل فيهم وعايشين بقى لنا 3 سنين، ودي الرابعه. احنا بنتكلم في 7 زوجات من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. دي حاجه يعني سبحان الله، سبحان الله على البركة. البركة في المادة التي يسوقها الله تبارك وتعالى لنا ويعطينا إياها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الكرام رضي الله عنهن جميعا. فعائشة تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون عائشة أحب نساء النبي إلى النبي وأقربهن إلى قلبه. تكون عائشة أحب نساء النبي إلى النبي وأقربهن إلى قلبه. ركز، مش ممكن. ليه؟ لأن عائشة حينزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، ولأن عائشة هي المفتاح الذي سيكشف للأمة المنافق من غيره والمخادع من غيره، تبين للأمة. فعائشة شوف ميزان تدي للأمة الموضوع، وموضوعها ليس سهلا. عائشة رضي الله عنها تنقل الأمة ما كان يدور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما كبيرا عظيما. عائشة رضي الله عنها إحدى راويات الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من المكثرات لرواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها يأتي القرآن الكريم ليبرئ موقفا كان لها. وليه القرآن يبرأ السيدة عائشة في قضية من القضايا؟ وكان من الممكن أن يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره يا محمد على طول كده إن عائشة قد ظلمت مما وقع فيه ومما قاله الناس عنها وهي منه براء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على قومه يا قوم إن الله أخبرني أن عائشة براء مما نسب إليها وهي زوجتي في الدنيا والآخرة. إيه اللي كان يحصل؟ كان عادي، لكن لا، ينزل قرآن 10 آيات كده متواليات يتكلموا عشان يأكدوا، يقولوا مين اللي جاب الكلام ده، ومين اللي قالوا، ومين اللي افترى، وموقفهم ايه، وبيعملوا ايه، وصفاتهم ايه، وترتيبهم ايه، والكلام ده كله. فمن الذي برأ عائشة؟ القرآن. طب لما القرآن يبرئ عائشة ينفع حد يتهم عائشة؟ لا. طب لو اتهم عائشة يبقى ده واحد مدعي الفسوق، خلاص انقلب من صف المؤمنين الى صف الفاسقين. خلينا ناخد صلد اولاني بتاع حضراتكم عشان زي ما قلت خليني اتواصل معاكم، بس والله الكلام عن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام بيتطلب من الانسان ان لو قعد يقلب في الكلام مرات ومرات ما ينتهي من هذا الامر. مين معنا استاذ طاهر؟ مين معنا؟ السلام عليكم اخت ام مروان.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا بنت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي يا فندم.
أنا متجوزة في بيت العيلة. وجوزي هو اللي ماسك المصروف يعني. وممكن إن أنا آخد منه فلوس أو أي حاجة من غيرهم يعرف عنها. إن أنا أجيب بيها مثلا حاجة لأولادي أو أحوش بيها لبنتي جهاز أو حاجة.
هو ما بيديكيش يعني؟
لا بيديني بس اللي بيديه لا ما بيكفيه يعني بيكفيه متطلبات الاولاد انا مثلا اجيب لهم لبس او حاجه او اجيب اي حاجه يعني ملك لدمات الاطفال حضرتك عارف.
طيب حاضر.
ممكن اسال سؤال تاني؟
ممكن.
ممكن تقول لي يعني الصلوات اللي قبل الظهر والعصر وكده يعني؟
حاضر. سنن الرواتب يعني. الجواب على السؤال الأول في حديث في صحيح البخاري حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف فحضرتك إذا كان لا يعطيك ما يكفيك من طعام أو شراب أو ملبس فأخذت منه وهو لا يعلم ما يكفي شراب أبنائك وطعامهم وما يكفي ملابسهم بالمعروف يعني ليس فيها إسراف فلا بأس في ذلك بدليل هذا الحديث الذي ذكرته على مسامعكم إنما بقى هنسرق فلوس عشان نحوش ونعمل حاجة ونجيب مش عقل. لا انت عندك بنت بتجهزيها وانا عايز اقول لكم حاجه احنا الحقيقه في مصر عندنا عاده بذيئه جدا وسيئه جدا من الامهات الفضلات في الريف اللي هو تجهيز البنات اصبح تجهيز البنت اكثر عبئا من تجهيز الرجل فالست تفضل طول عمرها تحوش لاولادها صحون لبنتها صحون مش عارف طقم ايه حاجات مش عارف ايه حاجات ايه ملابس ايه حاجات ايه وفي الاخير خالص تلاقي جايبة حاجات يعني ضخمة جدا وفي الاخير هي لن تستفيد بهذا ولا يبارك في هذا عشان تبقوا عارفين انما الحاجات بتتاخد وتركن في الاخر تحطوها تحت السراير عندنا في الريف حطوها تحت السراير وفوق الدواليب وفوق ايه القيمة من هذا ايه الفكر من هذا انما الاصل ان البساطة في كل شيء افضل ما يكون النهاردة اصبح هناك عايز اقول يعني غيرة شديدة بين الامهات وبين البنات دي جابت تلاجتين دي جابت غسالتين دي جابت اربع مش عارف ايه دي جابت خمس مش عارف ايه دي عارف حاجات مبالغ فيها فيها تبذير قال الله فيها ان ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور هذه الوان من التبذير انما الاصل ايه الاصل ان البنت تجيب ما يحتاج اليه البيت والراجل يجيب ما يحتاج وياه البيت يعني محتاجين كام طبق اثنين متجوزين في شقة كام طبق محتاجين ثلاثة اربعة عشرة خمستاشر عشرين خمسين زي بعض انما 350 780 ارقام كده عبيطة ايه الفكر من هذا او ايه الهدف من هذا ارقام خالي وفي الاخير خالص كل ذلك لا يبارك فيه فانا عايز اقول لحضرتك لو انت هتاخدي من المال ما تنفقينه على ابنتك انك تحوشي لها الحاجات دي فيما ليس بالمعروف فهذا لا يجوز في طعام وشراب فهذا يجوز طيب الكلام ده في حالة واحدة بس إذا كان هذا المال خاص بزوجك إنما لو أنتوا قاعدين في بيت العائلة زي ما حضرتك بتقولي وزوجك هو الذي يتولى النفقات على الأسرة فواخد من إخواته واخد من كذا واخد من كذا وجمعين المال على بعضه وهو الذي يتولى النفقة على البيت كل زي بيحصل عندنا في الريف وخلافه إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تأخذي مليما واحدا إنما إذا كان هو اللي بينفق على البيت كله وانت ممكن يكون يعني متأثرة أنه بينفق كتير على أخواته وعلى أبوه وعلى أمه وعلى بتاع وبعدين مقطر عليك المعيشة وعايزة تبحبحي سنة يعني على الأولاد أو حاجة لا بأس في هذا إذا كان المال ماله أما إذا كان المال متداخل فلا يجوز لك أن تأخذي منه شيء السنن الرواتب ركعتين قبل صلاة الصبح يسمى ركعة الفجر وركعتين قبل الظهر يبقى كده أربعة وأربع بعد الظهر يبقى كده ستة وركعتين بعد المغرب يبقى تمانية وركعتين بعد العشاء يبقى كده كام عشرة قبل الظهر أربعة أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر يبقى تمانية واثنين قبل الصبح اللي هو بصلاة الفجر يبقى كده كام؟ أربعة اتنين أربعة وأربعة تمانية واتنين عشرة واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء. تاني أعيد تاني عشان الحسابات فرقت معي. شغلني السؤال عن الأخذ من الزوج مما لا يعلم، شغلني الجواب فيه فأردت أن أعيد الكلام مرة ثانية. السنن الرواتب الاثنى عشر ركعة، اثنين قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح اللي هم ركعتي الفجر يعني، واثنين قبل الظهر يبقى أربعة، وأربعة بعد الظهر يبقوا ثمانية، واثنين بعد المغرب يبقوا عشرة، واثنين بعد العشاء غير الشفع والوتر يبقى كده كام؟ اتناشر ركعة. وفيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من صلى لله اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. في صلاة الظهر في قولين لأهل العلم، يرى بعضهم ركعتين قبل الظهر وأربع بعده، ويرى بعضهم أربع قبل الظهر واثنين بعده. يعني هذه قولها لأهل العلم في هذه المسألة. دول 12 ركعة اللي السنن اللي هي الرواتب اللي ينبغي عليك أنك تحافظي عليهم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ثم من سودة بنت زمعة رضي الله عنها ثم من عائشة بنت أبي بكر، وكان لها هدف. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وتبريد القرآن لعائشة رضي الله عنها عشان يقول لك ان انتوا مع الزمان هيجي لكم ناس، الناس دولك هيطعنوا في شرف عائشة ويصروا على هذا الطعن. اذا جاءكم اولئك القوم فاعلموا انهم فاسقون، لان من سب احدا من الصحابة كما يقول الامام مالك فهو فاسق، ويرى بعضهم انه زنديق يعني انه يظهر خلاف ما يبطن، وهو أسوأ حالا من المنافق أو هو منافق لاعتقاد. يبقى من فعل ذلك فهو فاسق، والفسق نوعان، فسق في العمل وفسق في الاعتقاد. وفسق الاعتقاد عند الله أعم من الكفر، كما في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. خذوا بالكم الآية، كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون، مش فسقوا وماتوا وهم كافرون، لا دول كفروا وليس بعد الكفر ذنب، لكن القرآن جاء بالفسق بعد الكفر في الآية قال وماتوا وهم فاسقون، دلالة على أن فسق الاعتقاد أسوأ حالا من الكفر. وعلى هذا فإن من سب عائشة رضي الله عنها فهو فاسق فسق اعتقاد، عند بعض الفقهاء يرى ذلك وهو الإمام مالك رحمه الله. يبقى إذن هنا عندي الذين سبوا في عائشة فساق فسق اعتقاد، فسقهم هذا أشمل وأعم من الكفر، يعني أعظم درجة من الكفر بالله تبارك وتعالى، لكن التوصيف بتاعهم أنهم فاسقون. يقال على من سب عائشة أنهم من المنافقين، يقال على من سب عائشة رضي الله عنها أنهم من الفسق. إذن هنا الذي يسب عائشة بعد أن برأ الله تبارك وتعالى ماذا كان مقصده بهذا؟ إنما كان مقصده بذلك ليس الطعن في شخص عائشة، إنما الطعن في شخص القرآن الكريم، إنما الطعن في آيات رب العالمين، إنما الطعن في هذا الدين العظيم. عشان كده القرآن بيبين لنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، خدوا بالكم من التعبير في منكم، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عايز أقول في هذا الخصوص إن الكلام أو المشكلات التي أودعها، احنا اتكلمنا حوالي 20 حلقة يمكن عن السيدة عائشة، اتكلمنا عن المشكلات التي اودعها الشيعة والروافض الذين يسبون عائشة، والذين تحدثوا عن موقف عائشة مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وخلافه من المواقف الكثيرة، ذكرت ذلك بالتفصيل نقطة النقطة واجبت عليه اجابة علمية دقيقة، لان حقيقة استرسر في الحوار ما بفتش، لكن انا عايزين الرد اللي هو الدقيق الرد العلمي في هذه المسائل، فاجبت على هذه المسائل مسألة مسألة وجوابا جوابا على كل سؤال وعلى كل مقترح مما قيل في عصر السيدة عن السيدة عائشة رضي الله عنها. معنا مين؟ السلام عليكم يا أخت مباركة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة عم الشيخ.
نعم.
عايز أسأل حضرتك في حاجة.
نعم.
أنا والدتي كانت محرمة أختي.
محرمة إزاي؟
يعني كانت طالبة إن هي ما تخشش على غسلها. لأن هي كانت مزعلها قوي. وأمي كانت رافضة إن هي تصفح عنها، لأن يعني الحاجة اللي هي كانت زعلانة منها كانت حاجة يعني صعبة. بس دلوقتي والدتي لما توفت اختي جت امي قالت يعني كانت مصريانه كلنا ان اختي دي ما تخشش على غسلها.
طيب تمام.
وما تحضرلهاش حاجه.
تمام.
لما والدتي توفت ما رضيتش اعمل مشاكل او يعني مش عارفه قلبي ما جابنيش واحترت بينهم دي اختي ودي امي. وسبتها حضرت غسل امي. يعني انا دلوقتي موقفي ايه من اللي حصل ده؟
الموضوع انتهى يعني؟ في حاجة تاني؟ عندك سؤال تاني غير ده؟
عندي سؤال. والدي برضو الله يرحمه كان مثلا سالف مبلغ في الوقت ده كان حوالي 15 جنيه. واخدهم منها دي كانت خالته. وتوفت وملهاش اولاد. انا ممكن اخرج له قد ايه بدال ال
15؟ حاضر. ال 15
دي الحاجه دي بقى لها حوالي 30 ل 40 سنه.
طيب.
انا كنت صغيره بس فاكراها.
طيب اللي هي ملهاش ورثه خالص؟
نعم.
ملهاش ورثه شرعيين؟
لا، هو يعتبر والدي هو اللي كان الوريث واحد اخواتها التانيين يعني الذكور.
طيب حاضر هوضح. طيب معانا مين يا استاذ حمدي؟ استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. معاك حد تاني؟ استاذ حسين السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ اشرف؟
الله يخليك.
السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ اشرف؟ عامل ايه يا عم الحاج؟
الحمد لله بخير.
عامل ايه يا عم الحاج؟ انا بستأذن سعادتك بس عندي مشكله بقالها 30 سنه.
اتفضل.
بقالها 30 سنه وعايز اقابل سعادتك باي طريقه.
طيب ممكن تاخد رقم تليفوني وتكلمني؟ اديله رقم تليفوني يا استاذ حمدي. معاك حد تاني؟ طيب ارد على الاخت اللي بتتكلم على الوصيه اللي مامتها وصتها او والدتها وصتها ان اختها ما تدخلش عليها. القران بيقول النص ثابت كده، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. لكن انا عايز اقول ما دام حضرتك يعني قصدت خيرا بهذا الامر او بهذا الفعل فربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتجاوز عنك هذا، لكن أدعوك إلى الاستغفار وكثرة الاستغفار عن هذا، لأنه لا ينبغي لأحد أن يبدل وصية من وصى. يعني خلاص لو حصلت وصية واتقالت وصية لو شفوية فينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه الوصية ما يتم. بس ما دام الموضوع انتهى وقضي أمره خلاص لا تسألي فيه، لكن عليك بالاستغفار. بالنسبة للدين، المسألة بتاعت الدين دي مسألة دقيقة بس محتاجين نقولها. قياس الدين يكون قياسا على الذهب، قياس النقد على الذهب، قياس النقد يقاس على الذهب. يعني واحد استلف من واحد 15 جنيه من 40 سنه وبعد كده هو عايز يسدد له ال 40 جنيه او ال 15 جنيه، هيسددهم له ايه 15 جنيه النهارده؟ ما لهمش اي قيمه، انما القيمه الفعليه بتاعت ال 15 جنيه قديما كانت تجيب كام جرام من الذهب؟ مثلا يعني هتجيب 100 جرام من الذهب من 40 سنه، بضرب مثلا. يبقى النهارده 100 جرام يعملوا كام؟ قد كده، بيسددوا قد كده. يبقى هنا القيمه النقديه بتاعتها تبقى كما هي، مش الرقم. ما هوش فايده ولا احنا يعني 15 جنيه اشتغلوا عنده وعملوا فوائد، لا 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 مش كده خالص. انما الاصل ان هو اختارت 15 جنيها فكان عليه ان يسددها في سنه، في سنتين، في ثلاث، في اربع، في خمس، على قدر ما يمكن. لكن هو مات ولم يسدد ذلك، وهنا مات ولم يسدد ذلك ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح البخاري: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. انت حضرتك هل هو والدك كاتب هذه المديونيه عنده ان ده دين لخالتي فلانه او لعمتي فلانه وعليكم ان انتم تسددوه، ولا مش كاتب؟ ان كان كاتب هذا الدين وقال ان عليا دين كذا وكلف ورثته ان يسددوا عنه، فعلى الورثه ان يسددوا هذا الدين لصاحب الدين، وان كان قد مات فيسدد لورثته من بعد. اما اذا كان الاب لم يكتب هذا الدين ولم يقره، لم يكتب كتابة ولم يوصي بسداده، فليس هناك سداد للدين وأصبح هو مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. أختنا أم رؤوف السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
فضلت الشيخ لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
في محل فتح تحت العمارة، احنا العمارة أساسا جوه حديقة خاصة. محل فتح عمل كافيه بيتجمع فيه صبيان وبنات وتدخين سجاير، بيقعدوا ممكن من الصبح لغايه حوالي الساعه 3 قبل الفجر. احنا لو حاربنا صاحبه النشاط ده يبقى اسم علينا؟
طيب هقول حاضر.
طب متشكر
قوي. اتفضل مين؟ استاذ احمد السلام عليكم. اختنا امه الله السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال حضرتك حاجه. هو والدي كان بقاله 30 سنه ما بيشتغلش. كان بيشتغل قبل كده وبعد كده قعد في البيت. فهو ما بيدفعش زكاه المال. هو عنده مال كتير لكن هو بياخد حجه ان هو مخلفنا وكده وان هو مش قادر يصرف على البيت للدرجه فما بيدفعش زكاه المال. فاحنا نتصرف ازاي؟ هو جوز 3 اخوات عندي وجهزني انا. احنا 4. فاحنا مش عارفين نقنعه ان زكاه المال دي اهم حاجه وان هو كده هيتعذب عذاب القبر جامد. بس هو بيقتنع ان هو طالما هو ما بيشتغلش وما فيش فلوس موجوده فالمفروض ان هو ما يعملهاش. لكن هو في البنك عنده فلوس. وفي فوائد. احنا في فتره كانت بتقول ان حتى ممكن نطلع على الفوائد. فبرضه مش مقتنع. هو مش مقتنع يدفع زكاه المال خالص دلوقتي. فاحنا نتصرف في الفلوس دي ازاي؟ وهنتصرف بعد ما قلت ازاي؟ وهنتصرف دلوقتي على حياه عينه ازاي؟
حاضر. طيب حاضر. معاك مين؟
شكرا.
سنة محمد السلام عليكم. لا شكرا. السلام عليكم يا اختنا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا شيخ الله يكرمك.
نعم.
انا دلوقتي كان معايا يعني مشاركه مع جوزي في فلوس. وهو اصلا له باني البيت ورث مع اخواته البنتين. اللي هو احنا كنا قاعدين فيه. فوالدته قالت له حاول تخلص اخواتك الاثنين بفلوس يعني راضيهم بفلوس. المهم لما ربنا كرمنا بفلوس انا قلت له حاول انك انت تتبرع يعني تخلص ذمتك من اخواتك وديهم. فراح جاب لهم يعني اكتر من حقهم ارض يعني اكتر من الحق بتاعهم. وده ما كانش على رضايا انا. المهم خدوه. حاليا انا اصلا احنا اصلا في مأزق مالي. فانا بقول له اديهم حقهم والباقي احنا ناخده. ينفع ولا مش ما
لا هو خلاص جاب لهم الارض واداها لهم يعني خلاص انتهت.
لا هو الارض باسمه حاليا. بس مفهم لكل واحده ان دي الاراض بتاعها وده الاراض بتاعها. بس المفروض ان هي لها نص اراض يعني كل واحده منهم لها نص اراض.
ما كتب لهمش ليه؟ ما كتب لهمش ليه دلوقتي لما هم فاهمهم دي بتاعته؟
هو ايه؟
ما كتب لهمش ليه نص اراض او الاراض؟
هو هما يعني بذمته كده.
كده يعني ذمته خلاص. طيب
ينفع ولا ما ينفعش؟
لا ما ينفعش. واقول لحضرتك حالا دلوقتي.
ايوه
اتفضل. ارد بقى يا استاذ حمدي؟
ايوه.
طيب يا جماعه هناخد فاصل. هنرد على الاخت بتاعت بورسعيد بتاعت الكافيه وهنرد على الاخت بتاعت لوالدتها بتاع زكاه المال وهنرد على اختنا اللي هي مشاركه زوجها في المال و بيدي لاخواته البنات اكتر من حقهم لكن بعد هذا الفاصل القصير.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلونا في الدقايق المتبقية أجاوب على الأخوات الفضليات اللي سألنا على كده. الأخت رجعت بتاع اللي هي اللي أنا أجبت عليها في أخذ الأموال من الزوج وكذا وكلام من هذا القبيل. إذا كانت الأخت كان بتاخد من مال أهلها أو من مال زوجها وهو مال مشترك مختلط ما بين الجميع فالواجب عليها أن ترد هذا المال مرة ثانية إلى أموال البيت يعني تدخله تاني في أموال البيت. الأخت اللي تتكلم على اللي البيت تحت البيت عندهم قهوة وكافيه وبتاع وكلام زي كده ويجيبوا شباب وولاد وبتاع. احنا هنا بنتخذ الاجراءات القانونيه الصحيحه في هذا الخصوص. يعني نوجه المساله نعمل محضر او 2 او 3 ونقول يا جماعه يا بتوع النيابه يا بتوع القضاء من فضلكم احنا بنتاذى من هذا المكان واكيد الجماعه المحامين عندهم فاهمين ازاي يتخلصوا من هذه المساله ويجيبوا لكم قرار باغلاق القناه بتاعتكم القهوه بتاعتكم. معلش ما هو قرارات الاغلاق بتاع القنوات هي الاكثر. فلا لا والله يا استاذ طارق مش قصدي. فالقهوة نعمل هذه الشكاوى وإن شاء الله ربنا يكتب لكم الخير إن شاء الله في هذا الخصوص. لكن إحنا نعارضهم أو نمتنع أو نتقدم ليهم فنحاول إحنا نعكسهم أو نضربهم أو نأذيهم أو كلام من هذا القبيل لا يصح. لكن انا عندي منظور تاني، لو كان في بعض الشباب من اهل الدعوه موجودين في المكان ممكن يعسكروا في الكافيه دوت ويدعوا الناس اللي جايين ويكلموهم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ويعلموهم الدين والدعوه ويشربوا مشاريب بقى، مش مشكله بقى على اعتبار ان احنا ننشر الدعوه بهذه الصوره، وده يبقى ارض خصبه للدعوه الى الله تبارك وتعالى. يبقى اذا خدنا السبيل ده يبقى افضل، ما خدناش يبقى ناخد الطريق القانوني في هذا الخصوص، على اساس ان احنا مش من حقنا شرعا ان احنا نعتدي على الناس بايدينا، لان ده مكانهم اللي هم استاجروه باتفاق او بعقد مع صاحب البيت، او نرجع لصاحب المكان ونقول له والله احنا كده اوزينا وشوف انت بتاجره بكام واحنا نشوف لك حاجه افضل واحسن من هذا الكلام. الاخت اللي سالت على زكاه المال بتاع والدتها، لا شيء عليك ولا على اخواتك من هذا المال الذي صار اليك، ولو مات ابوك بعد وقت فهذا المال يصير اليك حلالا ولا مشكله فيه، انما المشكله والذنب والاثم الكبير على والدك الذي لم يخلص زكاه المال والذي امتنع عن اخراج الزكاه، وهذا المال ليس في حوزتكن، يعني مش في حوزتك ولا انت ولا اخواتك ولا اخوانك، وعلى هذا فهو في حوزه الاب وهو ملك للاب، وعلى هذا فليس عليكم انتم زكاه مال باي صوره من الصور. لكن اذا مات الاب قسمت هذه التركه واصبحت ميراث، وكل واحد فيكم بياخد الجزء بتاعه، ليس عليه ان يزكي عن ابيه، لان الزكاه تفتقر الى نيه، وما دام الاب لم ينوي لزكاه المال فليس عليك ان تخرجي عنه زكاه المال. ولا تقلقي من جهازه اللي وجهزه لك، ولا من مصاريف التي انفقها عليك، ولا من المال الذي يعطيك اياه، ولا لا تقلقي من ذلك كله، فمسؤوليه الزكاه فقط هو الذي يعني يسال عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولو سمحتوا بلاش انتوا اللي تقولوا له على حكايه الزكاه او حاجه، شوفوا مين هو بيحب مين او متقرب من مين هو بيقبل كلامه، وهو اللي يقعد يتكلم معاه شيئا فشيئا، لان الناس لما تبقى كبيره في السن تبقى محتاجه حد بس تقبله عشان يبدا الحوار. لكن ما نجيش احنا مصادمين، لان الاب دايما والام ما يحبوش ابدا حد يوجههم، يعني ما ينفعش يعني انا مثلا لا اقبل ان ابني يوجهني يقول لي لا بابا كده غلط اعمل كذا سوي كذا، لا ما لا اقبل هذا على الاطلاق مهما كان، حتى ولو كان هو متعلم تعليم الدنيا والاخره لا اقبل ذلك ان يوجهني ولدي، هذه طبيعه فينا بني البشر. فاحنا بلاش نعمل توجيهات للاب في هذه المساله، انما نكلف من هو في درجته او نكلف من هو على نفس مستواه او هو بيحبه او بيقبله من اخوانك او من جيرانك او من اي حد. الست اللي هي شركه زوجها في المال، انا بقول ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا يبقى اخواتي لهم عندي قطعه ارض او مال اروح اشتري ارض واكتبها باسمي واقول لهم والله دي في ذمتي، لا ما فيش كلام بيقول لكم في ذمتي، لابد ان تنقل هذه الارض الى اخواته فورا، ما ينفعش ولو مات على هذا فهو آثم، عشان تبقوا عارفين يعني لو مات على هذا فهو آثم. ليه؟ لأن ده دلالة على أنه ليس في نيته إعطاء أخواته البنات الحقوق، وإن تظاهر بين الناس أنه يريد أن اللي عايز يدي يكتب على طول، هي كلمة ونص ما فيهاش قولان، دي أنا أختي لها حق عندي فبقولها والله أنت ليك عندي وفلوسك موجودة وفي أي وقت وتحت أمر، لا لا طب أنا حاطط فلوسي في البنك وحاطط لها فلوس مع، لا ما فيش كلام من ده، يا تكتب لها شيك بالمبلغ اذا حاطط فلوسك في البنك، يا اما انك انت تفتح لها حساب باسمها هي بعيد عنك انت خالص، وانت ايه دخلك في الموقف؟ يعني ايه دخلك انت في الموضوع؟ وبعد لما تعمل حاجه بس اعمل لك توكيل، اتصرف انت في المال كيفما تشاء اذا كانت هي لا تستطيع ان تنفق على نفسها بالمال. يبقى يا جماعه لازم تاخدوا بالكم، الحقوق الماليه لابد ان تنقل الى اصحابها كتابه وفورا. والاخ ده يدي لاخواته البنات كل واحد يقول لها كل واحد ليك عندي ايراد، طب حل ليك عندي ايراد، طب احنا مش هي لا حقها نص فقرات، يكتب نص فقرات ربع يكتب، المهم ان يكتب هذا الحق. واحذروا ايها الاخوه الكرام والناس بتوع المواريث اللي هم بياخدوا الميراث، يحذروا ان ياخد الميراث يقول طب خلاص انا بحقديك، لا قسم وقطع واكتب لكل واحد حقه فوري. بارك الله فيكم، اسال الله ان يجمعنا واياكم على الخير. في الحلقه القادمه نبدا مع زوجه جديده من زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا